الخامسة، وهي قاعدة مهمة ينبغي أن تفهم. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي الصفة التي لا تتعلق بالمشيئة، بل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، قديمة قدم الذات، صفة قديمة قدم الذات ولا تنفك عن الذات، عن الذات العلية. هذه هي الصفات الذاتية. ثم الصفات الذاتية سيأتي تقسيمها. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. كأن المؤلف يريد أن يقول الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية وصفات عقلية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية، وبعبارة أخرى الصفات السمعية أو الصفات النقلية، هي الصفة التي لولا النقل ولولا السمع ولولا الخبر لا مجال إلى إثباتها، ويتسمى الصفات الخبرية المحضة. لا بد من هذا الكيف: الصفات الخبرية المحضة التي لولا هذا الخبر ولولا السمع ولولا النقل، بمعنى واحد، لا مجال لإثباتها. لو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى بأن له وجه وله يدين وله عين، ولو لم يخبر بأنه يأتي لفصل القضاء، ولو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل في آخر كل ليلة، هل في إمكاننا أن ندرك هذه الصفات ونصف الله تعالى بها؟ لا. أما القدرة، حتى لو لم يرد النص ممكن أن يدرك الإنسان قدرة الله تعالى بالاستدلال بالآيات الكونية. الذي خلق هذا الكون موصوف بالقدرة، أولا موصوف بالحياة، هو حي لأنه منح الحياة لهؤلاء الأحياء، فهو عالم. لولا العلم ولولا القدرة ولولا الإرادة ما خلق وأبدع هذا الكون على غير مثال سابق. هذه الصفات، أي القدرة والإرادة والسمع والبصر، الصفات التي سموها الصفات العقلية، ليست معنى كونها عقلية أنها ثبتت بالعقل فقط دون النقل، لا، صفات اشترك في إثباتها العقل والنقل. هذه الصفات هي خبرية، ولكن ليست خبرية محضة، خبرية وللعقل تدخل في إثباتها. هذه الصفات التي عددها الشيخ قبل الوجه، قبل قوله: ومنها الصفات الخبرية، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والحياة والكلام، كل هذه الصفات خبرية وعقلية، وإن شئت نقلية وعقلية. لكن إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العينين لا يثبت إلا بالنقل، ولا مجال للعقل، إلا أن العقل لا يحيل إلا يرفض، لأن كل ما ثبت بالنقل الصحيح العقل الصريح لا يرفضه بل يوافق، ولكن ليس له مجال للاستقلال ليستقل في إثبات هذه الصفات، كما له مجال في الاستقلال لإثبات الصفات التي تقدم ذكرها. إذن نستطيع أن نقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: إلى خبرية محضة وإلى الصفات العقلية والنقلية معا، أي التي يشترك في إثباتها النقل والعقل معا. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وتقدم الكلام على أن إثبات العينين بالسنة وإثبات العين صفة العين بالجملة دون ذكر العدد بالكتاب، وإثبات العينين بالسنة بقصة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال إنه أعور العين اليمنى قال إن ربكم ليس بأعور، أي موصوف بعينين. أخذ أهل السنة من هنا إثبات العينين. الإشارة تجوز عندنا هنا وفي غير هنا، في كل مناسبة تجوز الإشارة. وكان الله سميعا بصيرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة سميعا بصيرا، اللهم اشهد اللهم اشهد. وكل الذين رفضوا هذه الإشارات إنما يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، وإذا حسنا بهم الظن قلنا يعذرون بالجهل إن شاء الله فليتعلم، لأنهم يجهلون، لأن السنة غير مهتم بها في منطقتهم، منطقة عقلية محضة لا يلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم ليست عمدة في إثبات الصفات، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها، والعمدة العقل. ولكن حيث من الله علينا بهذا المنهج السلفي ففي المنهج السلفي الإشارة جائزة، والإشارة لا تدل على التشبيه، تدل على إثبات على أن ذلك الإثبات حقيقي، على أن العينين على الحقيقة، وعلو الله تعالى حقيقة، وسمع الله تعالى حقيقة، والبصر حقيقة، هذا ما تدل عليه الإشارة، ولا تدل على التشبيه، إذ القاعدة عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، والأسئلة بعد الدرس والنواصل. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. من هنا يتبين للشباب الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذاتية، صفة علو الله تعالى على خلقه صفة ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر تماما، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلو ولن يزال، فهو في علوه حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه، ذلك كما يليق به. وأمره أعظم، ما أعظم شأنه، لأنه سبحانه وتعالى علي في قربه وقريب في علوه، وهذا ما لا يتصف به أحد من خلقه سبحانه. والاستواء صفة فعل، لأن الله أخبر أنه إنما استوى بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، لما شاء اقتضت حكمته ذلك، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها وهي خافية علينا لا نعلم، وينزل كما يشاء وكما يليق به لحكمة يعلمها. ولعل أن يقال هنا من الحكمة حث العباد على العبادة وعلى الدعاء وعلى التضرع، وإن كان يمكن ذلك حتى بغير نزول، ولكن يقال لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. النزول والمجيء والاستواء والفرح والغضب كل ذلك من الصفات الفعلية، لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في حديث الشفاعة. هذا كلام قاله كل نبي اعتذر عن الشفاعة، بدءا من آدم عليه السلام إلى أن وصل الدور إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول نفسي نفسي، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. عقيدة لجميع المرسلين، هذا منهج الأنبياء، وقد نفت أو أولت الأشاعرة هذه الصفات بلازمها. الغضب غليان دم القلب لا يليق بالله، إذا ليس الغضب على ظاهره وليس مرادا لله، بل المراد لازمه، هكذا قالوا. ما هو اللازم؟ الانتقام. لازم الغضب الانتقام، لازم الرحمة الإنعام. أول الغضب بالإرادة، وأول الرحمة بالإرادة، وأول المحبة بالإرادة، كل هذه الصفات حولوها إلى الإرادة. تصرف من عند أنفسهم، ولو قيل لهم ما هي الإرادة قالوا كما يليق بالله تعالى. ولو قلنا لهم أليست الإرادة ميل القلب وميل النفس إلى من تحب أن تنفعه، لماذا لا تقولوا في الإرادة كما قلتم في المحبة والغضب؟ قالوا لا. هكذا مذهبنا إثبات الإرادة كما يليق بالله، وتأويل غيرها بالإرادة. إذن اتباع الهوى ليس لديهم دليل، وإنما هو بالهوى. كل ما خلف الكتاب والسنة، وإن قالوا هذا مذهبنا وهذه طريقتنا وهذه عقيدتنا، معنى ذلك عجز عن الجواب. كل من لا يملك دليلا من الكتاب والسنة فهو عاجز، فهو متبع للهوى. هذه هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء إلى آخره. وقد تكون الصفة الذاتية فعلية باعتبارين، هذه أهمية هذه القاعدة. قد تكون الصفة الواحدة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، هذا ما لا يهتدي إليه إلا الدارسون لمنهج السلف، المتتبعون للنصوص، المستنبطون من النصوص، الذين يفسرون النصوص بما كان عليه سلف هذه الأمة ولا يخالفون السلف، هم الذين يستطيعون أن يفهموا هذا الفهم. هذا الفهم ذلك كالكلام، صفة الكلام، فإنه الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، بل ولن يزال متكلما. لم يكن الله سبحانه وتعالى أو لم يكن الكلام ممتنعا في حقه قط، هذا معنى كونه صفة ذاتية قديمة، أي لم يكن الكلام ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل كان ممكنا أن يتكلم، وليس هناك ما يعجزه وما يمنعه من الكلام. ومن كان متكلما ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم ماذا يقال؟ تكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم. إذا كان متكلما أمس وسكت اليوم وتكلم غدا، غدا عندما يتكلم هل يقال فلان نشأ له كلام وحصل له كلام؟ لا، من أول هو متكلم، وإنما أمسك عن الكلام في هذه الفترة. في وقت تكلمه يقال متكلم بالفعل، وهو يخطب يدرس يدرس يقال فلان متكلم بالفعل أمسك عن الكلام فسكت، يقال متكلم بالقوة أي غير عاجز عن الكلام، وإنما سكت لحكمة ولغرض ما، لا يقال إنه عادم للكلام. فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء، تكلم في فترات وفي أزمنة مختلفة، خاطب أبا البشر وخاطب نوحا وخاطب إبراهيم وخاطب موسى وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام جميعا أزمنة مختلفة. صفة الكلام، أصل صفة الكلام صفة قديمة قائمة بالذات كما قال المؤلف، لكن أفراد الكلام حادث، وكلمة حادث صعبة عند القوم، ولكن عندنا ليس فيها صعوبة، لأننا نفرق بين الحادث وبين المخلوق. كل مخلوق فهو حادث، وليس كل حادث مخلوقا، لأن الله وصف كتابه وكلامه بأنه منزل، لكن لم يصفه بأنه مخلوق، ووصف نفسه بأنه يتكلم فينادي، دل ذلك على أنه أحدث كلامه تكلم وخاطب من خاطب، أحدثه بالتكلم والخطاب والإنزال لا بالخلق والتكوين. نعود إلى كلام الشيخ فيقول: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام كما مثلنا صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وهي صفة فعلية في وقت واحد. كل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعلية، فهي تابعة لحكمته تعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، هذا هو الكثير، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الشاهد حكيما، محل الشاهد من الآية كان عليما حكيما. القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة، قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل منصوص تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء واختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.
القاعدة السادسة، قال المؤلف حفظه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. عندما يثبت الإنسان الصفات الثابتة لله تعالى ينبغي أن ينتبه لمحذورين اثنين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. سوف يفرق المؤلف بينهما. فأما التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. هذه عقيدة المشبهة. وهل المشبهة موجودة؟ المشبهة لا توجد بصفتها طائفة قائمة لها كيان كالنفاة. النفاة موجودون على اختلافهم في النفس. إذا سمينا الأشاعرة أحيانا من النفاة لأنهم أحيانا يدخلون مع النفاة وأحيانا يدخلون مع المثبتة. على كل، المعطلة هم من المعطلة. المعطلة موجودون بالفعل ومعروفون، لكن المشبهة وجدت في فترة من الفترات. الذين يقولون حتى يشبهون ذات الله تعالى بذوات المخلوقين وصفاته بصفات المخلوقين بدعوى أننا خوطبنا بما نعقل، لا نعقل من الذات إلا ذاتا كذواتنا، ولا نعقل من الصفات إلا كصفاتنا. إذن هو كخلقه سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، لأننا لا نكلف بما لا نعقل. هذه المشبهة لا وجود لها الآن. وقد تجدون أو تقرؤون في بعض الكتب كتب الفرق لهذه العقيدة، فهذه العقيدة باطلة كما ترون، لا نتوقف عندها كثيرا. فبطلانها بالسمع والعقل، أي بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ينفي المماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته كما تقدم. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا يدل على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه. وأما العقل فمن وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق وبين المخلوق تباينا في الذات. كل عاقل يدرك أنه بين الخالق وبين المخلوق تباينا بالذات، لأنه لو كان مماثلا بالمخلوق يكون عاجزا عن خلقهم. المماثل لا يخلق مماثلا مثله، بل هو مباين. ولذلك حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة يسمون المخالفة للحوادث، من الصفات السلبية عندهم المخالفة للحوادث. وهل يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؟ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر. إذا ثبت بالعقل التباين بين الذات، بين ذات الله تعالى وذوات خلقه، يستلزم ذلك أن يكون بين صفات الله تعالى وصفات خلقه تباين. لأن الكلام في الصفات كما قال أتباع السلف فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. تقول في الصفات كما قلت في الذات. إذا كان في الذات ليس كمثله شيء، كذلك في الصفات ليس كمثله شيء. فيقول المؤلف ليقرب بهذه الأمثلة: فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة أو الذر. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود، الإمكان كل ما عدا الله فيقال له ممكن، أي وجوده ممكن وجائز وليس بواجب. الله يقال له واجب الوجود، وما عدا الله يقال له جائز الوجود ويقال له ممكن. هذا الكون كله من الممكنات. اشتركت هذه الأشياء في الإمكان وفي الحدوث ومع ذلك تباينت، فظهور التباين بينهما وبين الخالق، بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال، عفوا نكف عند الثاني، في آخر هذا الدرس نجيب على سؤال واحد من الأسئلة الكثيرة، وهي أو نختار سؤالا واحدا، قد كملنا في غير هذا المجلس لا بأس من الإعادة. السؤال الذي ورد أمس، إنسان زعم أنه قرأ لشيخ الإسلام قوله تعلم العقيدة، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب. أعتقد كل عاقل يسمع هذا السؤال يرفضه، لكن كما قيل لكل سؤال جواب، لا بد من جواب. فقلنا يحتمل هذا الكلام ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، ربما قرأ ولكن في الكلام سقط ولجهله لم يستطع أن يصحح السقط فنقل الكلام كما كان. ربما أصل الكلام عدم تعلم العقيدة، عدم تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب، هذا الكلام سليم، لأن العقيدة إيمان، ومن لا يتعلم الإيمان ولا يقوي إيمانه يموت قلبه، هذا الكلام سليم. لعل أصل الكلام هكذا، فسقطت كلمة عدم فلم يهتدي إلى الصواب فنسب إلى شيخ الإسلام، ومثلنا حاله بالطبيب الجاهل الذي قرأ في كتاب الطب الحبة السوداء بعد أن نقط الذباب فجعل للباء نقطتين فقرأ الحية السوداء. صاحب الكتاب يقول شفاء هذا المرض الحبة السوداء، والطبيب الجاهل قال شفاؤه في الحية السوداء، يقول قتل الحية السوداء فأطعمه فمات المريض. يقول شيخ الإسلام فساد الدنيا من ثلاثة أنصاص، نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي. نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقيه يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان. فسدت الدنيا كلها. صاحبنا هذا لعله نصف فقيه لم يهتدي إلى الصواب لضعف علمه فنسب إلى شيخ الإسلام هذا الكلام الباطل، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، قد يكون الكلام كما قرأ ولكن بعد أن دست هذه العبارة في كلام شيخ الإسلام، لأن لشيخ الإسلام خصوم وأعداء، وقد مدت أيدي الفساد ودست في كتبه أشياء كثيرة اطلعنا عليها، لعل هذه العبارة مدسوسة في كتابه ولكن لم يدرك صاحب السؤال هذا الدس. الاحتمال الأخير، إنما فعل ذلك بسوء قصد، لأن هذه الصحوة السلفية العامة المنتشرة بين الشباب ضايقت كثيرا من علماء الكلام وأتباع علماء الكلام والمتصوفة، ويريد أن يشوش على الشباب بمثل هذا الكلام الباطل. فإذا نسبوا مثل هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ويعرفون مكانة شيخ الإسلام لدى أتباع السلف، شوش ذلك على الشباب وشوه العقيدة. هذا آخر الاحتمالات، آخر العلاج الحي. السؤال الثاني، سؤال الليلة، قاعدة يكررها بعض الناس كأنها قاعدة أصولية وهي قاعدة فاسدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة لأنها تصطدم مع النصوص. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه القاعدة تقول لا نختلف أبدا فيما اتفقنا عليه، نتعاون، اتفقنا على الصلاة والصيام والحج لا بأس، لكن اختلفنا في العقيدة، أنت أشعري وذاك معتزلي، ذاك صوفي قادري وذاك صوفي تجاني وذاك شيعي رافضي، لا، إذا اختلفنا هكذا يعذر بعضنا البعض، ما عليش، نحن كلنا إخوان، كلنا إخوان، لا نقول هذا رافضي هذا سني، لا، هذا سني هذا بدعي، لا، هذا طرقي وهذا سلفي، لا، هذا الكلام لا يمشي. الشيء الذي اتفقنا عليه كوجوب الصلاة والزكاة والحج هذا نتعاون فيه، وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا البعض ونمشي مع بعضنا، هذا قضاء على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أحد يقول للآخر أنت أخطأت، اللي يمشي على رجليه عفوا واللي يمشي على رأسه، الكل يمشي ماشي، لا يوجد أحد يقول للآخر أنت مخطئ. هذه قاعدة هدم لتعاليم الإسلام ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مكانتها في الإسلام. إذا كان شبابنا قد انطلت عليهم هذه القاعدة فلينتبهوا، لأنهم يحسدون على عقيدتهم هذه وعلى تمسكهم وعلى حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما جاء من يريد أن يخرب عليهم هذا المسلك وأن يشوش عليهم ويشتت شملهم، لأن إذا وجدت طائفة تعتقد هذا الاعتقاد والآخرون يخالفون حصل التضارب والاصطدام. لذلك ننصح شبابنا بعدم الإصغاء إلى مثل هذه القاعدة الفاسدة، وسوف نتابع الإجابة على هذه الأسئلة في مناسبات أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل
وله قوة ليست كقوة الجمل
مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، فقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. فأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. سبق أن قلنا إن المشبهة الممثلة لا وجود لها بصفتها طائفة لها وجود ولها كيان كالمعطلة، ولكن العقيدة قد توجد في بطون بعض الكتب. وعقيدة التشبيه باطلة بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. لا نزال ننبه بأن المراد بالدليل السمعي هو الدليل الخبري، وهو الدليل النقلي، أي آيات من كتاب الله تعالى مسموعة، وأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولة وخبرهما، هذا هو المراد بالدليل السمعي. والدليل العقلي معلوم، والعقل الدليل العقلي جهاز يستعمل في فهم النصوص، والعقل لا يستقل أبدا بإثبات المطالب الإلهية، ولكنه لا يخالف ما صح عن الله ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قسمنا الصفات إلى الصفات الخبرية المحضة، وإلى الصفات العقلية والسمعية معا، أي لا توجد صفات عقلية ينفرد العقل بإثباتها كما ورد السؤال في الدرس السابق. لا توجد صفة ولو صفة واحدة يقال لها إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي، وإنما قيل في بعض الصفات الصفات العقلية لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع. وهناك صفات محضية خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع لا مجال لنا إلى إثباتها، هذه تسمى الخبرية المحضة. هذا هو الدليل العقلي. ثم قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبتت وبين صفات المخلوقين. وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام، فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات كلها في نفي المماثلة مع إثبات الصفات. نكرر اعتقاد بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وأن التنزيه الصحيح نفي الصفات، هذا خطأ، خطأ ارتكبه علماء الكلام على اختلاف مناهجهم من جهمية ومعتزلة والأشاعرة. وأما العقل فمن وجوه، ذكر الوجه الأول، فنحن الآن في الوجه الثاني، أعدنا هذا من باب ربط الدرس بالدرس. الوجه الثاني من وجوه دلالة العقل على عدم المماثلة وأن المماثلة مستحيلة، أن يقال كيف يكون الرب وهو الخالق الكامل من جميع الوجوه، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه وأفعاله، كيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، المخلوق الذي خلقه هو والمربوب الذي رباه هو بالنعم الحسية والمعنوية، الناقص المفتقر. النقص والفقر صفتان ذاتيتان للمخلوق، كما أن الكمال والغنى صفتان ذاتيتان للرب سبحانه وتعالى. المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله، وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بعض الكمالات كالسمع والبصر والعلم والحلم. فإذا كان الله يعطي بعض المخلوقات بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد ذلك أي المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ذلك الكامل ناقصا، وهذا مستحيل بل كفر بالله تعالى لو تعمد الإنسان تشبيه الخالق بالمخلوق. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن نفى شيئا من صفات الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر ما لم يعذر بالجهل. هذا ما أجمع عليه السلف في تكفير المشبه والنافي. الثالث، الوجه الثالث، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم، فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم خامسة، وهي قاعدة مهمة ينبغي أن تفهم. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ضابط الصفات الذاتية هي الصفة التي لا تتعلق بالمشيئة، بل صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، قديمة قدم الذات، صفة قديمة قدم الذات ولا تنفك عن الذات، عن الذات العلية. هذه هي الصفات الذاتية. ثم الصفات الذاتية سيأتي تقسيمها. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. كأن المؤلف يريد أن يقول: الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، صفات خبرية وصفات عقلية. ما هي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية، وبعبارة أخرى الصفات السمعية أو الصفات النقلية، هي الصفة التي لولا النقل ولولا السمع ولولا الخبر لا مجال إلى إثباتها، ويتسمى الصفات الخبرية المحضة. لا بد من هذا الكيف، الصفات الخبرية المحضة التي لولا هذا الخبر ولولا السمع ولولا النقل بمعنى واحد لا مجال لإثباتها. لو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى بأن له وجه وله يدين وله عين، ولو لم يخبر بأنه يأتي لفصل القضاء، ولو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينزل في آخر كل ليلة، هل في إمكاننا أن ندرك هذه الصفات ونصف الله تعالى بها؟ لا. أما القدرة حتى لو لم يرد النص ممكن أن يدرك الإنسان قدرة الله تعالى بالاستدلال بالآيات الكونية. الذي خلق هذا الكون موصوف بالقدرة، أولا موصوف بالحياة، هو حي لأنه منح الحياة لهؤلاء الأحياء، فهو عالم. لولا العلم ولولا القدرة ولولا الإرادة ما خلق وأبدع هذا الكون على غير مثال سابق. هذه الصفات أي القدرة والإرادة والسمع والبصر، الصفات التي سموها الصفات العقلية، ليست معنى كونها عقلية أنها ثبتت بالعقل فقط دون النقل، لا، صفات اشترك في إثباتها العقل والنقل. هذه الصفات هي خبرية ولكن ليست خبرية محضة، خبرية وللعقل تدخل في إثباتها. هذه الصفات التي عددها الشيخ قبل الوجه، قبل قوله: ومنها الصفات الخبرية، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والحياة والكلام، كل هذه الصفات خبرية وعقلية، وإن شئت نقلية وعقلية. لكن إثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العينين لا يثبت إلا بالنقل، ولا مجال للعقل إلا أن العقل لا يحيل إلا يرفض، لأن كل ما ثبت بالنقل الصحيح العقل الصريح لا يرفضه بل يوافق، ولكن ليس له مجال للاستقلال ليستقل في إثبات هذه الصفات كما له مجال في الاستقلال لإثبات الصفات التي تقدم ذكرها. إذا نستطيع أن نقول الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى خبرية محضة، وإلى الصفات العقلية والنقلية معا، أي التي يشترك في إثباتها النقل والعقل معا. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. وتقدم الكلام على أن إثبات العينين بالسنة، وإثبات العين صفة العين بالجملة دون ذكر العدد بالكتاب، وإثبات العينين بالسنة أي بقصة الدجال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال إنه أعور العين اليمنى قال إن ربكم ليس بأعور، أي موصوف بعينين. أخذ أهل السنة من هنا إثبات العينين. الإشارة تجوز عندنا هنا وفي غير هنا، في كل مناسبة تجوز الإشارة. وكان الله سميعا بصيرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة سميعا بصيرا، اللهم اشهد اللهم اشهد. وكل الذين رفضوا هذه الإشارات إنما يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، وإذا حسنا بهم الظن قلنا يعذرون بالجهل إن شاء الله فليتعلم، لأنهم يجهلون، لأن السنة غير مهتمين بها في منطقتهم، منطقة عقلية محضة لا يلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم ليست عمدة في إثبات الصفات، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها، والعمدة العقل. ولكن حيث من الله علينا بهذا المنهج السلفي ففي المنهج السلفي الإشارة جائزة، والإشارة لا تدل على التشبيه، تدل على إثبات على أن ذلك الإثبات حقيقي، على أن العينين على الحقيقة، وعلو الله تعالى حقيقة، وسمع الله تعالى حقيقة، والبصر حقيقة. هذا ما تدل عليه الإشارة، ولا تدل على التشبيه، إذ القاعدة عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، والأسئلة بعد الدرس. والواحد والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. من هنا يتبين للشباب الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذاتية، صفة علو الله تعالى على خلقه صفة ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر تماما، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلو ولن يزال هو في علوه، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا، وحتى في حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه، ذلك كما يليق به. وأمره أعظم، ما أعظم شأنه، لأنه سبحانه وتعالى علي في قربه وقريب في علوه، وهذا ما لا يتصف به أحد من خلقه سبحانه. والاستواء صفة فعل، لأن الله أخبر أنه إنما استوى بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، لما شاء اقتضت حكمته ذلك، خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها وهي خافية علينا لا نعلم، وينزل كما يشاء وكما يليق به لحكمة يعلمها. ولعل أن يقال هنا من الحكمة حث العباد على العبادة وعلى الدعاء وعلى التضرع، وإن كان يمكن ذلك حتى بغير نزول، ولكن يقال لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. النزول والمجيء والاستواء والفرح والغضب كل ذلك من الصفات الفعلية، لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في حديث الشفاعة. هذا كلام قاله كل نبي، كل نبي اعتذر عن الشفاعة بدءا من آدم عليه السلام إلى أن وصل الدور إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول نفسي نفسي، لأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. عقيدة لجميع المرسلين، هذا منهج الأنبياء. وقد نفت أو أولت الأشاعرة هذه الصفات بلازمها الغضب، غليان دم القلب لا يليق بالله. إذا ليس الغضب على ظاهره وليس مرادا لله، بل المراد لازمه، هكذا قالوا. ما هو اللازم؟ الانتقام. لازم الغضب الانتقام، لازم الرحمة الإنعام. أول الغضب بالإرادة، وأول الرحمة بالإرادة، وأول المحبة بالإرادة. كل هذه الصفات حولوها إلى الإرادة، تصرف من عند أنفسهم. ولو قيل لهم ما هي الإرادة؟ قالوا كما يليق بالله تعالى. ولو قلنا لهم أليست الإرادة ميل القلب وميل النفس إلى من تحب أن تنفعه؟ لماذا لا تقولوا في الإرادة كما قلتم في المحبة والغضب؟ قالوا لا، هكذا مذهبنا. مذهبنا إثبات الإرادة كما يليق بالله، وتأويل غيرها بالإرادة. إذن اتباع الهوى ليس لديهم دليل، وإنما هو بالهوى. كل ما خلف الكتاب والسنة، وإن قالوا هذا مذهبنا وهذه طريقتنا وهذه عقيدتنا، معنى ذلك عجز عن الجواب. كل من لا يملك دليلا من الكتاب والسنة فهو عاجز، فهو متبع للهوى. هذه هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء إلى آخره. وقد تكون الصفة الذاتية فعلية باعتبارين، هذه أهمية هذه القاعدة. قد تكون الصفة الواحدة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، هذا ما لا يهتدي إليه إلا الدارسون لمنهج السلف، المتتبعون للنصوص، المستنبطون من النصوص، الذين يفسرون النصوص بما كان عليه سلف هذه الأمة ولا يخالفون السلف، هم الذين يستطيعون أن يفهموا هذا الفهم. هذا الفهم ذلك كالكلام، صفة الكلام. فإنه الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولن يزال ولا يزال متكلما، بل ولن يزال متكلما. لم يكن الله سبحانه وتعالى أو لم يكن الكلام ممتنعا في حقه قط، هذا معنى كونه صفة ذاتية قديمة، أي لم يكن الكلام ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل كان ممكنا أن يتكلم، وليس هناك ما يعجزه وما يمنعه من الكلام. ومن كان متكلما ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم، ماذا يقال؟ تكلم ثم أمسك عن الكلام ثم تكلم. إذا كان متكلما أمس وسكت اليوم وتكلم غدا، غدا عندما يتكلم هل يقال فلان نشأ له كلام وحصل له كلام؟ لا، من أول هو متكلم، وإنما أمسك عن الكلام في هذه الفترة. في وقت تكلمه يقال متكلم بالفعل، وهو يخطب، يدرس، يدرس، يقال فلان متكلم بالفعل أمسك عن الكلام فسكت. يقال متكلم بالقوة، أي غير عاجز عن الكلام، وإنما سكت لحكمة ولغرض ما، لا يقال إنه عادم للكلام. فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ومتى شاء، تكلم في فترات وفي أزمنة مختلفة، خاطب أبا البشر وخاطب نوحا وخاطب إبراهيم وخاطب موسى وخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، عليهم الصلاة والسلام، جميعا أزمنة مختلفة. صفة الكلام، أصل صفة الكلام صفة قديمة قائمة بالذات كما قال المؤلف، لكن أفراد الكلام حادث. وكلمة حادث صعبة عند القوم، ولكن عندنا ليس فيها صعوبة، لأننا نفرق بين الحادث وبين المخلوق. كل مخلوق فهو حادث، وليس كل حادث مخلوقا، لأن الله وصف كتابه وكلامه بأنه منزل، لكن لم يصفه بأنه مخلوق، ووصف نفسه بأنه يتكلم فينادي، دل ذلك على أنه أحدث كلامه، تكلم وخاطب من خاطب، أحدثه بالتكلم والخطاب والإنزال لا بالخلق والتكوين. نعود إلى كلام الشيخ فيقول: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام كما مثلنا صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وهي صفة فعلية في وقت واحد. كل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعلية، فهي تابعة لحكمته تعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، هذا هو الكثير، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الشاهد حكيما، محل الشاهد من الآية كان عليما حكيما. القاعدة السادسة.
قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء واختلف في الحقيقة
والكيفية،
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.
القاعدة السادسة، قال المؤلف حفظه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. عندما يثبت الإنسان الصفات الثابتة لله تعالى ينبغي أن ينتبه لمحذورين اثنين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، سوف يفرق المؤلف بينهما. فأما التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. هذه عقيدة المشبهة. وهل المشبهة موجودة؟ المشبهة لا توجد بصفتها طائفة قائمة لها كيان كالنفاة. النفاة موجودون على اختلافهم في النفس، إذا سمينا الأشاعر أحيانا من النفاة لأنهم أحيانا يدخلون مع النفاة وأحيانا يدخلون مع المثبتة. على كل، المعطلة هم من المعطلة، المعطلة موجودون بالفعل ومعروفون، لكن المشبهة وجدت في فترة من الفترات، الذين يقولون حتى يشبهون ذات الله تعالى بذوات المخلوقين وصفاته بصفات المخلوقين بدعوى أننا خوطبنا بما نعقل، لا نعقل من الذات إلا ذاتا كذواتنا، ولا نعقل من الصفات إلا كصفاتنا. إذن هو كخلقه سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، لأننا لا نكلف بما لا نعقل. هذه المشبهة لا وجود لها الآن، وقد تجدون أو تقرؤون في بعض الكتب كتب الفرق لهذه العقيدة، فهذه العقيدة باطلة كما ترون، لا نتوقف عندها كثيرا. فبطلانها بالسمع والعقل، أي بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ينفي المماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته كما تقدم. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا يدل على كل ممثل يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه. وأما العقل فمن وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق وبين المخلوق تباينا في الذات، كل عاقل يدرك أنه بين الخالق وبين المخلوق تباينا بالذات، لأنه لو كان مماثلا بالمخلوق يكون عاجزا عن خلقهم. المماثل لا يخلق مماثلا مثله، بل هو مباين. ولذلك حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، يسمون المخالفة للحوادث، من الصفات السلبية عندهم المخالفة للحوادث. وهل يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؟ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر. إذا ثبت بالعقل التباين بين الذات، بين ذات الله تعالى وذوات خلقه، يستلزم ذلك أن يكون بين صفات الله تعالى وصفات خلقه تباين، لأن الكلام في الصفات كما قال أتباع السلف فرع عن الكلام في الذات يحدو حذوه. تقول في الصفات كما قلت في الذات، إذا كان في الذات ليس كمثله شيء كذلك في الصفات ليس كمثله شيء. فيقول المؤلف ليقرب بهذه الأمثلة، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة أو الذر، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، الإمكان كل ما عدا الله فيقال له ممكن، أي وجوده ممكن وجائز وليس بواجب. الله يقال له واجب الوجود، وما عدا الله يقال له جائز الوجود ويقال له ممكن. هذا الكون كله من الممكنات. اشتركت هذه الأشياء في الإمكان وفي الحدوث ومع ذلك تباينت، فظهور التباين بينهما وبين الخالق، بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أي قال، عفوا نكف عند الثاني، في آخر هذا الدرس نجيب على سؤال واحد من الأسئلة الكثيرة، وهي أو نختار سؤالا واحدا قد كملنا في غير هذا المجلس لا بأس من الإعادة. السؤال الذي ورد أمس، إنسان زعم أنه قرأ لشيخ الإسلام قوله تعلم العقيدة، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب. أعتقد كل عاقل يسمع هذا السؤال يرفض، لكن كما قيل لكل سؤال جواب، لا بد من جواب. فقلنا يحتمل هذا الكلام ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، ربما قرأ ولكن في الكلام سقط ولجهله لم يستطع أن يصحح السقط فنقل الكلام كما كان. ربما أصل الكلام عدم تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة يميت القلب، هذا الكلام سليم، لأن العقيدة إيمان، ومن لا يتعلم الإيمان ولا يقوي إيمانه يموت قلبه، هذا الكلام سليم. لعل أصل الكلام هكذا، فسقطت كلمة عدم فلم يهتدي إلى الصواب فنسب إلى شيخ الإسلام، ومثلنا حاله بالطبيب الجاهل الذي قرأ في كتاب الطب الحبة السوداء بعد أن نقط الذباب فجعل للباء نقطتين فقرأ الحية السوداء. صاحب الكتاب يقول شفاء هذا المرض الحبة السوداء، والطبيب الجاهل قال شفاؤه في الحية السوداء، يقول قتل الحية السوداء فأطعمه فمات المريض. يقول شيخ الإسلام فساد الدنيا من ثلاثة أنصاص، نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي. نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقيه يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان. فسدت الدنيا كلها. صاحبنا هذا لعله نصف فقيه لم يهتدي إلى الصواب لضعف علمه فنسب إلى شيخ الإسلام هذا الكلام الباطل، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، قد يكون الكلام كما قرأ ولكن بعد أن دست هذه العبارة في كلام شيخ الإسلام، لأن لشيخ الإسلام خصوم وأعداء، وقد مدت أيدي الفساد ودست في كتبه أشياء كثيرة اطلعنا عليها، لعل هذه العبارة مدسوسة في كتابه، ولكن لم يدرك صاحب السؤال هذا الدس. الاحتمال الأخير إنما فعل ذلك بسوء قصد، لأن هذه الصحوة السلفية العامة المنتشرة بين الشباب ضايقت كثيرا من علماء الكلام وأتباع علماء الكلام والمتصوفة، ويريد أن يشوش على الشباب بمثل هذا الكلام الباطل. فإذا نسبوا مثل هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ويعرفون مكانة شيخ الإسلام لدى أتباع السلف شوش ذلك على الشباب وشوه العقيدة. هذا آخر الاحتمالات، آخر العلاج الكي. السؤال الثاني، سؤال الليلة، قاعدة يكررها بعض الناس كأنها قاعدة أصولية وهي قاعدة فاسدة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة لأنها تصطدم مع النصوص. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه القاعدة تقول لا نختلف أبدا فيما اتفقنا عليه، نتعاون، اتفقنا على الصلاة والصيام والحج لا بأس، لكن اختلفنا في العقيدة، أنت أشعري وذاك معتزلي، ذاك صوفي قادري وذاك صوفي تجاني وذاك شيعي رافضي، لا، إذا اختلفنا هكذا يعذر بعضنا البعض، ما عليش، نحن كلنا إخوان، كلنا إخوان، لا نقول هذا رافضي هذا سني، لا، هذا سني هذا بدعي، لا، هذا طرقي وهذا سلفي، لا، هذا الكلام لا يمشي. الشيء الذي اتفقنا عليه كوجوب الصلاة والزكاة والحج هذا نتعاون فيه، وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا البعض ونمشي مع بعضنا، هذا قضاء على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أحد يقول للآخر أنت أخطأت، اللي يمشي على رجليه عفوا واللي يمشي على رأسه، الكل يمشي ماشي، لا يوجد أحد يقول للآخر أنت مخطئ. هذه قاعدة هدم لتعاليم الإسلام ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مكانتها في الإسلام. إذا كان شبابنا قد انطلت عليهم هذه القاعدة فلينتبهوا، لأنهم يحسدون على عقيدتهم هذه وعلى تمسكهم وعلى حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما جاء من يريد أن يخرب عليهم هذا المسلك وأن يشوش عليهم ويشتت شملهم، لأن إذا وجدت طائفة تعتقد هذا الاعتقاد والآخرون يخالفون حصل التضارب والاصطدام. لذلك ننصح شبابنا بعدم الإصغاء إلى مثل هذه القاعدة الفاسدة، وسوف نتابع الإجابة على هذه الأسئلة في مناسبات أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، فقد يفرق بينهما لأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. فأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. ثم قال: أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. سبقا قلنا إن المشبهة الممثلة لا وجود لها بصفتها طائفة لها وجود ولها كيان كالمعطلة، ولكن العقيدة قد توجد في بطون بعض الكتب. وعقيدة التشبيه باطلة بالدليل السمعي وبالدليل العقلي. لا نزال ننبه بأن المراد بالدليل السمعي هو الدليل الخبري، وهو الدليل النقلي، أي آيات من كتاب الله تعالى مسموعة، وأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام منقولة، وخبرهما، هذا هو المراد بالدليل السمعي. والدليل العقلي معلوم، والعقل الدليل العقلي جهاز يستعمل في فهم النصوص، والعقل لا يستقل أبدا بإثبات المطالب الإلهية، ولكنه لا يخالف ما صح عن الله ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قسمنا الصفات إلى الصفات الخبرية المحضة، وإلى الصفات العقلية والسمعية معا، أي لا توجد صفات عقلية ينفرد العقل بإثباتها كما ورد السؤال في الدرس السابق. لا توجد صفة ولو صفة واحدة يقال لها إنها ثبتت بالدليل العقلي فقط دون ورود الدليل السمعي، وإنما قيل في بعض الصفات الصفات العقلية لأن للعقل تدخلا في إثبات هذه الصفات مع السمع. وهناك صفات محضية خبرية محضة لا تدخل للعقل في إثباتها، ولو لم يرد السمع لا مجال لنا إلى إثباتها، هذه تسمى الخبرية المحضة. هذا هو الدليل العقلي. ثم قال: أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية أبلغ آية في باب التنزيه، ومن يريد تنزيه الله تعالى عليه أن يتدبر في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ثم أثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من أبرز الصفات في المخلوق، فأثبت لنفسه بعد أن نفى المثلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن التنزيه الصحيح أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. وليس من التنزيه نفي الصفات كما فعل بعض علماء الكلام، فقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات كلها في نفي المماثلة مع إثبات الصفات. نكرر اعتقاد بأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل، وأن التنزيه الصحيح نفي الصفات، هذا خطأ، خطأ ارتكبه علماء الكلام على اختلاف مناهجهم من جهمية ومعتزلة والأشاعرة. وأما العقل فمن وجوه، ذكر الوجه الأول، فنحن الآن في الوجه الثاني، أعدنا هذا من باب ربط الدرس بالدرس. الوجه الثاني من وجوه دلالة العقل على عدم المماثلة وأن المماثلة مستحيلة أي قال، كيف يكون الرب وهو الخالق الكامل من جميع الوجوه، الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في أسمائه وأفعاله، كيف يكون هذا الرب سبحانه وتعالى مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، المخلوق الذي خلقه هو والمربوب الذي رباه هو بالنعم الحسية والمعنوية، الناقص المفتقر. النقص والفقر صفتان ذاتيتان للمخلوق، كما أن الكمال والغنى صفتان ذاتيتان للرب سبحانه وتعالى. المخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله، وقد يعطي الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقات بعض الكمالات كالسمع والبصر والعلم والحس، فإذا كان الله يعطي بعض المخلوقات بعض صفات الكمال فهو أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. وهل اعتقاد ذلك أي المشابهة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعل ذلك الكامل ناقصا، وهذا مستحيل بل كفر بالله تعالى لو تعمد الإنسان تشبيه الخالق بالمخلوق. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن نفى شيئا من صفات الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر ما لم يعذر بالجهل. هذا ما أجمع عليه السلف في تكفير المشبه والنافي. الثالث، الوجه الثالث، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل، وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم